الحمد لله الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. أحمده سبحانه وأشكره، وأذكره وأثني عليه ولا أكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الإله الحق ووعده الحق وقوله الصدق، والجنة حق والنار حق، والبعث حق والنبيون حق، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله وأمينه وكليمه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته والتمسك بأمره والاستقامة على عبادته والتأسي بنبي الهدى صلى الله عليه وسلم والعض على سنته بالنواجذ، وأحذركم من البدع ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معشر الأحبة في الله، يهدف الإسلام العظيم إلى تنشئة فرد مسلم على درجة من الأخلاق العالية والآداب السامية، تؤهله لحمل رسالة الله عز وجل وأمانة الشرع والتكليف، ويهدف إلى بناء مجتمع مسلم متعاون مترابط ديدنه التعاون على البر والتقوى، ورائده التحابب في الله والتعاون على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا وهذا جاءت الشرائع الإلهية والتوجيهات الإسلامية من أجل تحقيق هذا الغرض النبيل. وكل ما شرعه الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فإنما هو راجع بطريق أو بآخر إلى تحقيق هذا الأمر. أيها الأحبة في الله، ومن هذه التوجيهات العظيمة والآداب الكريمة التي يهدف الإسلام إلى تربية المجتمع المسلم عليها، تحية الإسلام، فإن تحية الإسلام شعار من شعار الدين، وأدب من آدابه، ومنحة ربانية، ونعمة من الله سبحانه وتعالى، وكرامة خص بها أمة نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. جاءت بهذا توجيهات الكتاب والسنة كما قال سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وتحية الإسلام لها أحكامها العديدة وآدابها الكثيرة التي يقصر فيها كثير من المسلمين جهلاً أو تفريطاً وتنكباً لسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وتقصيراً في أمر هذه السنة العظيمة التي من المفروض إشاعتها وإظهارها وإعلانها وإفشاؤها كغيرها من شعائر الإسلام وآدابه وتوجيهاته، وامتثالاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا أحببت في هذه الخطبة أن ألقي الضوء على شيء من أحكام وآداب هذه الشعيرة العظيمة تحية الإسلام الخالدة. أيها الأحبة في الله، إن التحية والسلام حق من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، يجب القيام به وينبغي الاعتناء به. أخرج مسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس وحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره أن التحية حق للمسلم على المسلم، ينبغي موافاته به كلما لقيه أو راسله أو كاتبه أو دخل مجلسه أو منزله. والابتداء بالتحية سنة مؤكدة لصاحبها أجر عظيم عند الله عز وجل. ولا ينبغي أن تقف أمور الدنيا وشحناؤها حائلاً دون إحياء هذه السنة. فبالحديث المتفق عليه أن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أثبت الخيرية والفضل للشخص البادئ بالسلام، فينبغي أخي المسلم ألا تفوتك هذه الخيرية، وألا يفوتك هذا الأجر، وألا يفوتك هذا الفضل، وألا يقف الشيطان حائلا وحاجزا بينك وبين أخيك المسلم. وفي الحديث الآخر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بالله من بادأهم بالسلام، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإشاعة السلام ونشره وإحياؤه وإفشاؤه وإعلانه وإظهاره سنة مؤكدة من فعل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. روى الترمذي وغيره بسند حسن عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه قال: لما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وانجفل الناس إليه، ذهبت إليه فتفرست وجهه فعرفت أنه ليس بوجه كذاب، فكان من أول ما قال وسمعت منه: أيها الناس، أطعموا الطعام، وأفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وفي إفشاء السلام وإحيائه وإظهاره وإعلانه من إزالة الوحشة والبغضاء وهدم البغضاء من جذورها والإتيان على التدابر والتقاطع من قواعده وإعلان المحبة والمودة والعلاقات الأخوية والروابط الإسلامية بين المسلمين، الأمر الذي لا يتحقق الإيمان والمحبة إلا به، والإيمان شرط لدخول الجنة. في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. انظر إلى هذا الربط، كيف يرتب النبي صلى الله عليه وسلم أمرا على الآخر: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. ومعنى إفشاء السلام إظهاره وإعلانه، فهو أمر زائد عن مجرد قراءته على من لقيته. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم أسرع الناس إلى امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ إيصاؤه بالسلام لدرجة أنه قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره: إذا لقيت أخاك فسلم عليه، فإن حالت بينكما شجرة أو حجر أو جدار فلقيته فسلم عليه. إلى هذه الدرجة يريد نبي الهدى صلى الله عليه وسلم إفشاء السلام بين المسلمين وإقامة الروابط والعلاقات الأخوية وقطع أسباب البغضاء والشحناء بين المسلمين. فإن حالت بينكما شجرة أو حجر أو جدار فلقيته فسلم عليه. أيها الأحبة، ومن إفشاء السلام إعلان السلام على من عرفت ومن لم تعرف، عكس ما يفعله كثير من الناس، يخصون بالسلام من يعرفون دون من لا يعرفون. وهذا أمر أنكره نبي الله صلى الله عليه وسلم، بل وبين أنه واحد من أشراط الساعة في آخر الزمان. أخرج البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فالسنة إحياء السلام وإظهاره على من عرفت ومن لم تعرف من الناس، سواء كان وجيها أم وضيعا، كبيرا أم صغيرا، سيدا أم مسودا، غنيا وتاجرا أم عاملا. فالسلام حق لكل مسلم وواجب لكل مسلم ومن حق كل مسلم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يخرجون إلى الأسواق كما كان ابن عمر يفعل، لا لشيء إلا لإظهار السلام وإعلانه بين المسلمين، يسلم على من عرف ومن لا يعرف. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه، أي تجعل المساجد طرقات، وأن يلقى الرجل الرجل ولا يسلم عليه. بل بلغ من حرص الصحابة رضي الله عنهم على إحياء سنة السلام، كما في البخاري عن أنس أنه كان يمر بالصبيان الصغار بالأطفال فيلقي عليهم التحية، ويذكر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أيها الأحبة في الله، ومن المواطن التي يتأكد استحباب السلام فيها الدخول في أبواب في بيوت الغير، فإن السلام والحالة هذه سنة مؤكدة، بل قد ذهب بعض العلماء إلى القول بوجوبه. وصفة ذلك إذا طرق الباب، حتى نتعلم توجيهات الإسلام ونعرف من درس من السنة ونربي أنفسنا وأبناءنا وأهل بيوتنا عليها. صفة ذلك أيها الأحبة أن تطرق الباب وتقول: السلام عليكم، أأدخل؟ ثلاث مرات، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع من حيث أتيت. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر من هذه السورة الكريمة: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم ولو لم يكن لكم فيها أحد، سلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، تحية من عند الله مباركة طيبة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ومن فوائد ذلك وحكمته، ومن فوائد الاستئذان والسلام عند الدخول إلى بيوت الغير، أنه قد يكون الإنسان على حالة لا يرضى ولو كانت زوجك أن تراه عليها، كما بينت ذلك في خطبي عن أمور الزنا أسبابه وما يتعلق بذلك. أيها الأحبة، وأما صفة السلام الشرعي، صفة تحية الإسلام، فهي واحدة لا يغني عنها غيرها ولا يجزئ غيرها منها، ولفظها: السلام عليكم، هكذا كما جاء في كتاب الله عز وجل. والسنة أخي المسلم إذا لقيت أخاك ألا تبدأه بالكلام قبل السلام، فإن ذلك جفاء نفس وشراسة في الطبع، وفيه من الوحشة وقلة البركة في مجلسكما ما فيه. والسنة أن تبدأه بالسلام قبل الكلام، وفي الحديث: من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. هذا لفظها الذي ينبغي أن نظهره وأن نعلنه وأن نفتخر ونعتز به: السلام عليكم، وإن شاء زاد وهو أفضل كما سأذكر وأبين إن شاء الله. أيها الأحبة، هذه التحية تحية مباركة طيبة خصنا الله عز وجل بها، وهي تحية المسلم في صلاته وفي تشهده. والسلام اسم من أسماء رب العزة سبحانه وتعالى، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام، السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر. والسلام اسم من أسماء الجنة، فهي دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والسلام تحية الله عز وجل وملائكته لأهل الجنة، وتحية أهل الجنة لربهم سبحانه وتعالى، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام عليكم فادخلوها خالدين. والآيات في هذا كثيرة ومعلومة. والسلام بهذه الصيغة أيها المسلم الذي ينبغي أن نظهره ونعتز به أول أدب وتوجيه اجتماعي رفيع وجه الله له أبانا آدم وذريته من بعده أول ما خلقه. في الحديث المتفق عليه أن الله عز وجل أول ما خلق آدم قال له: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فانظر بما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فذهب عليه السلام فقال لهم: السلام عليكم. فقالت الملائكة: السلام عليك ورحمة الله. زادوه ورحمة الله. أيها الأحبة، إن للسلام مراتب، أدناها السلام عليكم، وأوسطها السلام عليكم ورحمة الله، وأفضلها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمسلم ينبغي أن يحرص على كل فضل وكل فاضل. روى أبو داود عن أنس أن رجلا جاء فقال: السلام عليكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وعليكم السلام. وجلس. فقال النبي: واحدة. وجاء رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. وجلس. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: الأول قال له النبي 10، والثاني قال له النبي 20، والثالث قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 30. ثم بين أن من قال السلام عليكم فله 10 حسنات، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله فله 20، ومن زاد وبركاته فله 30 درجة و30 حسنة، والحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، أو كما بين صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، ومن آداب السلام رفع الصوت به وإفشاؤه وإظهاره. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قوما أسمعهم، والسنة تكرير ذلك حتى يسمعوا، إلا لمانع إذا كان هناك نائم تخشى أن توقظه وأن تقض مضجعه. فالسنة أن تخفض صوتك بالسلام. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، أو كما ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه. ومن آداب السلام أن تسلم في أول المجلس وآخره. إذا جئت إلى المجلس فسلم، وإذا قمت عنه فسلم. في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا قام وأراد فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الثانية. هذه أيها الأحبة بعض الآداب والأحكام الخاصة بتحية الإسلام الخالدة: السلام عليكم. ترى كثيرا من الناس يخالفونها ويتنكبون سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، أو لا يظهرون السنة، أو يكتمون ما يعلمون من أمر الله سبحانه وتعالى، ولا يشيعون سنة الإسلام. وللحديث صلة في الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى. جعلنا الله وإياكم ممن زادهم الفقه في الدين وتمسكوا بسنة نبينا سيد المرسلين، وجعلنا وإياكم ممن حظي بالاستقامة على منهج الله القويم ووفق للتمسك بصراطه المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أحمده سبحانه وأشكره على إحسانه العظيم وعلى توفيقه العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وناصر المظلومين، وموفق المستضعفين، وقامع المبتدعين والظالمين. وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله وأمينه وكليمه وخليله وأمينه على وحيه، وخاتم الأنبياء وسيد الأتقياء ورسول الأميين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا بسنة رسول الله، وقفوا عند حدود الله، واحترموا محارم الله، واستقيموا على طاعة الله، في رمضان وبعد رمضان عملا بقول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وبقوله سبحانه وتعالى فاستقيموا إليه واستغفروه. أيها الأحبة في الله، إن من السنة أن يشيع المسلم السلام ويعلنه ويظهره على من يعرف وعلى من لم يعرف، وعلى الصغير وعلى الكبير، وعلى الرفيع وعلى الوضيع، عملا بوصية نبي الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته العظيمة وتنبيهاته الكريمة، وبما أوصانا به رب العزة سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، ومن آداب السلام وأحكامه أن يقترن به من البشاشة ما يقطع دابر العداوة ويزيل الوحشة بين المسلم وأخيه، وقد جاء في الحديث وتبسمك في وجه أخيك صدقة، ويقترن به المصافحة، فإن المصافحة وهي وضع اليد اليمين باليد اليمين عند السلام سنة مؤكدة من سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، إلا أنه لا يجوز أن يصافح الرجل أجنبية عنه امرأة أجنبية منه بحال من الأحوال، كما بينت ذلك في خطب عديدة، وخصوصا في الخطب التي فيها التحذير من الزنا، عكس ما يفعله كثير من الجهلة من بعض أهل البادية والمجتمعات التي لم تتفتح على نور المعرفة وآداب السنة من فعل بعض الناس الذين يصافح الرجل المرأة الأجنبية عنه، ويكون في ذلك ما يكون فيه من الإغراء بالفاحشة والتشجيع فيها. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم تمس يده يد امرأة أجنبية، وأدهى من ذلك وأمر وأفحش من ذلك وأنكى ما ينتشر في بعض المجتمعات من تقبيل الرجل للمرأة الأجنبية منه. شكى إلي بعض الناس في بعض القرى النائية حينما ذهبت إليهم، وحدثني بعضهم هنا أن الرجل في تلكم المجتمعات لا يتورع عن تقبيل زوجة أخيه في الوجه، وربما لو لم يفعل ذلك لأنكر عليه وقيل له إنها بمثابة زوجتك وأختك. نعوذ بالله من هذه الطباع المنكرة. سبحان الله، يقبل زوجة أخيه، ماذا بقي للزوج؟ ماذا بقي للأخ؟ والحالة هذه أيها الأحبة، هذه عادات منكرة قبيحة. السنة إذا لقيت أخاك المسلم أن تصافحه باليد، ويقبح أن يقبل الرجل الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا في حالات محدودة وخاصة، ويقبح أن يلتزمه ويحتضنه، وخصوصا إذا كان أمرد لا شعر في وجهه. وأما المرأة فمعلوم تحريم ذلك، وكذلك يقبح أن تقبل المرأة المرأة، لأن التقبيل خاص بين الزوجين. وأدهى من ذلك وأمر وأنكى وأقبح أن ينحني الرجل للرجل عند التحية، وذلك حرام لا يجوز إلا لله رب العالمين. أما السنة والذي يثاب عليه الشخص فهو المصافحة باليد. روى مسلم عن قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وفي سنن أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يلتقيان فيصافح أحدهما الآخر إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وفي الحديث الآخر ما من مسلمين يصافح أحدهما الآخر إلا تحاتت ذنوبهما كما تحات أوراق الشجر ما دامت يد أحدهما في يد الآخر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزع يده من يد أخيه حتى ينزعها الآخر منه. وروى الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال له أحد الصحابة يا نبي الله إذا لقي أحدنا الرجل الآخر فسلم عليه أيلتزمه فيقبله؟ قال لا. قال أيحتضنه؟ قال لا. قال أينحني له؟ قال لا. قال أيصافحه؟ قال نعم. أو كما جاء في الحديث عن نبي الله صلى الله عليه وسلم هذه آداب الإسلام وتوجيهاته في التحية، فالتزموها واحيوها يرحمني ويرحمكم الله. ومن ذلك أيها الأحبة أن يسلم، والتحية كما قلنا حق لكل مسلم على أخيه، إلا أن السنة أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والكبير على الصغير، والعالم على الجاهل، والولد على والده، وما أشبه ذلك مما يترتب عليه حقوق. جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الماشي الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، ويسلم القليل على الكثير. ثم أيها الإخوة، إذا سلم المسلم على أخيه فليعلم أن رد التحية واجب لا يعفى عنه، يرد التحية بمثلها، والأفضل أن يرد بأفضل منها وأكمل. فإذا قال له السلام عليكم فالأفضل أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله، كما قال رب العزة سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. واعلم أخي المسلم أنه إذا سلم رجل على قوم فإنه يجزئ أن يرد واحد منهم، فإذا رد أحدهم سقط الإثم عن الباقين، لأن رد السلام فرض كفاية. في الحديث الذي أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ عن القوم أن يسلم إذا كانوا ماشيين أن يسلم واحد عنهم، وإذا كانوا قاعدين أن يرد عنهم أحدهم أو يسلم عنهم أحدهم، أو كما قال رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه: إلا أن الكافر لا ينبغي أن يبتدئه المسلم بسلام، لأن السلام دعاء بالسلامة ودعاء بالعافية، وهذا لا يستحقه الكافر عدو الله. جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بسلام، فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، إلا إذا كانوا قوما مختلطين فيهم كفار ومسلمون، فالسنة أن يلقي عليهم السلام. في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم فيهم أخلاط مسلمون وكفار، فألقى عليهم التحية صلوات الله وسلامه عليه. وأما إذا سلم عليك الكافر فترد عليه بما أوصاك به نبي الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود والنصارى فقولوا وعليكم، أي ردوا عليهم بمثل ذلك، لأنكم لا تدرون بما يسلمون عليكم، وفي الغالب أنهم لا يريدون لكم الخير ولا يضمرون لكم في أنفسهم إلا الشر، لأن هذه سجية الكفار وطبعهم. هذه أيها الإخوة بعض آداب الإسلام وأحكامه فيما يتعلق بهذه الشعيرة العظيمة. نشاهد كثيرا من المسلمين تجاهلا منهم أو جهلا ببعض أحكامها، يميت بعض أحكامها وربما لا يشيعها ويظهرها، أو يقرأها على من يرجو منه مصلحة دنيوية ولا يشيعها بين المسلمين جميعا. وكل هذه الأمور مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحرصوا رحمكم الله على التمسك بهدي نبيكم وإحياء سنته والتمسك بتعاليم وحيه صلوات الله وسلامه عليه. اللهم زدنا فقها في الدين وتمسكا بسنة سيد المرسلين، واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن أصحابه أجمعين، خص منهم الأربعة الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عنا وعن المسلمين، صل علينا وعلى عبادك الصالحين. اللهم زدنا علما ونورا وهدى وتوفيقا وصلاحا وثباتا. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واغفر الأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ووفق ولاة أمر هذا البلد سائر ولاة المسلمين. اللهم اجعلهم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، بالمعروف آمرين وعن المنكر ناهين، ولكتابك محكمين، ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين متمسكين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا وأرهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبهم بطانة السوء والمنافقين، ووفقهم إلى بطانة الخير والصالحين الذين يعينونهم إذا ذكروا ويذكرونهم إذا نسوا، ولا يخافون فيك لومة لائم يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم. اللهم ول على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم اعلي رايتهم وثبت اقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وثبت كلمتهم وشد صفهم واجمع كلمتهم على خيرهم. اللهم اخذل اعداءهم ومزقهم شر ممزق، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اتم نصرك على اخواننا المجاهدين في افغان. اللهم انهم يخوضون حربا شروسا مع اعدائك، اعداء الاسلام واعداء البشريه جمعاء، مع الشيوعيه الحمراء الحاقده. اللهم انصرهم عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم اخذل اعداءهم وعجل بهزيمتهم. اللهم أقر عيوننا وعيونهم بقيام دولة إسلامية في بلادهم، وهدم دولة الكفر فيها يا رب العالمين. اللهم ارفع البأساء والضراء والشدة والفقر والقحط والمرض والحروب والكوارث والقلاقل والمحن عن كل شبر من بلاد المسلمين في فلسطين وفي لبنان، عن المسلمين وفي السودان والفلبين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع راية الجهاد، واقمع أهل الشرك والزيغ والفساد والعناد، وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وله الحكم وإليه المعاد يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من حارب الخير وحارب دعوة الإسلام ووقف لأوليائك بالمرصاد ووقف للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فقف له بالمرصاد. اللهم أعثر قدمه وشل يده وأعمي بصره وأصم سمعه وأخرس لسانه وأعقم نسله وأره الفتنة بين عينيه، واجعله يتمنى الموت فلا يجد الموت انتصارا لأوليائك يا رب العالمين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.